الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة بيع العنب بشرط أن يصنع خمرا أو ما شاكل ذلك. هذه المعاملة كيف نثبت تحريمها وكيف نثبت بطلانها؟ ذكرنا الدليل الأول والثاني، الوجه الأول والثاني كان للشيخ الأعظم، الأول ولا تعاونوا، الثاني ولا تأكلوا أموالكم. ثم انتقلنا ماذا إلى الدليل الثالث، الوجه الثالث للشيخ النراقي، فعل المباحي بقصد ارتكاب الحرام حرام أيضا. هذا ما تعلقنا عليه بما تقدم كلامنا، انتهى علما إلى الوجه الرابع الذي هو للشيخ الأردبيلي قدس سره، على ما نقل الشيخ الأعظم حيث ذكر أن دفع المنكر كرفع المنكر، وحيث أن الرفع واجب، أي إذا تحقق المنكر لا بد من النهي، كذلك دفعه أعني الحيلولة دون وقوعه. والحيلولة في موردنا بما تتحقق؟ بأن لا تبيع له بشرط صنعه خمرة. إذا تريد تحول دون تحقق ذلك لا تبيع له الخمر العنب ما دمت تعلم أنه سوف يصنعه خمرة، أو تشترط عليه أنه يصنع خمرة. الحيلولة دون ذلك تحقق آنذاك، نعم، دفع المنكر فيكون واجبا، فالبيع إذا ترك البيع يكون واجب إذا على هذا الأساس. هذا ما ذكرناه فيما سبق. وطبيعي هذا الوجه إن تم هو يثبت ما أدري شنو، لا يثبت الوجوب، حرمته تكليفية، أما البطلان هاي مو لا يثبته، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. والسيد الخوئي محاضرتنا الجديدة، والسيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة رقم التسلسل 35 صفحة 256، صعد اللهجة في صالح الأردبيلي وقال إنه يمكن التمسك بالأولوية، بمعنى أن رفع المنكر إذا كان واجبا فدفعه يكون أولى بالوجوبي، فتمسك به موسى الأردبيلي. الرجال قال هذا كهذا، يعني مساواة. سيد الخوئي رحمة الله عليه يريد يجعل لا أولوية. وعلى أي حال، الشيخ الأعظم في المكاسب رقم التسلسل 14 صفحة 142 أجاب بما محصله إن الثابت عقلا ونقلا أن المنكر بعد تحققه يلزم رفعه والمنع منه، وهكذا أيضا العقل والنقل حاكم في حالة أخرى، وهي إذا كان المنكر لكن هو لم يبين المطلب بهذا الوضوح الذي أنا أبينه الآن، وهكذا العقل والناقل يحكم في حالة ثانية بالوجوب. وهي ما إذا هم الشخص بفعل المنكر ولكن بعد لم يقع، كما إذا فرضنا أنا هاي فرض من عندي الحجارة بيده ويريد أن يرميها الآن على شخص بريء، سوى بعد ما رماها حتى يصير نهي ورفع للمنكر، لا يريد الآن يرميها بحيث إذا لا أمنع ولم أقل له لا تفعلن فسوف يضرب. هنا هذه الحالة همات ماذا؟ مشمولة للعقل والنقل. أما إذا فرض أن الحالة لم تكن من أحد هذين القبيلين، كما إذا فرضت أن الشخص أعلم في المستقبل سوف يصدر منه الحرام، فمن الآن لا يلزم عقلا ولا نقلا ردعه. وموردنا شنو هو؟ بيع العنب ممن يعلم أنه أو أشترط عليه، هو هاي المسألة. هذا الحكي كل ذاك في من يعلم، بس نفسه يجي في من يشترط عليه ذلك، فهذا لا يأتي لأن هذا الآن لا يصدر منه الحرام، هذا يصدر منه الحرام مش وقت بعد ذلك بفترة، هذا لم يثبت عقلا ولا نقلا وجوب الحيلولة دون. أقرأ لك عبارته حتى نشوف هو مثل ما أنا بينيت يولا. إنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية، سيهم الذي هو محل كلامنا سيهم، ليش؟ لأنه في المستقبل سوف يصنعه ماذا؟ من أول أقرأ العبارة. إنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية، وإنما ثابت من النقل والعقل القاضي، هاي خليها بين شريطين، القاضي بوجوب اللطف بين شريطين، شنو الثابت؟ وجوب ردع من هم بها وأشرف عليها. ذني الحالتين، يعني صدرت منه أو أشرف، ها راح يرمي الحجارة الآن. من أول أقولا، وإنما ثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من هم بها وأشرف عليها، بحيث لولا الردع لفعلها أو استمر عليها. استمر ناظر إلى يا حالة، ما إذا صدر منا المنكر فأمنع من الاستمرار. والعبارة الأولية لفعلها لولا الردع لفعلها، ناظر إلى من بيده الحجار. وعلى أي حال هكذا ذكر الشيخ الأعظم، والذي نقوله إنه من المحتمل أن يقصد الأردبيلي الإشارة إلى هذا المطلب، وهو أن المستفاد من أدلة النهي عن المنكر عدم جواز الحث والتشجيع على المنكر، عدم جواز الحث والتشجيع على المنكر. إذا كان يقصد هذا المعنى فهو جميل وجيد، ومقامنا من هذا القبيل، فإني حينما أشترط على من يشتري مني العنب أقول له شنو؟ بشرط أن تصنعه خمرة، يعني هذا تشجيع لمن؟ يعني أصنع الحرام، روح سوي حرام. وهكذا إلى لم يكن هناك اشتراط وإنما كان هناك علم، هذا همات نحو من لما تبيع للعنب أهم نحو من الحث والتشجيع، لكن بمستوى أدنى. لعله هذا يقصد، إذا كان هذا يقصد فهذا شيء جميل، وأما إذا كان يقصد ما هو ظاهر عبارته وما فهمه الأعلام منه، يعني أنه الدفع بما هو دفع لازم قبل الوقوع، فهذا يوجد مجال للتشكيك فضلا عن دعوى الأولوية، فضلا عن دعوى الأولوية يوجد مجال لرفضه. ولكن أحتمل أن مثل سيد الخوي أولوية الدعاء أو الأردبيل الدعاء ماذا مستفاد، لعله يقصد هذا الذي أشرنا إليه، إذا كانوا يقصدون هذا فلا بأس به. هذا كله بالنسبة إلما، وإن شاء الله بعد ذلك سوف نحن نستدل في المستقبل، أحد الوجوه على الحرمة هو هذا، لكن انتظر فيما بعد إن شاء الله. ما هو مجرد العلم ما ثابت؟ لا ما ثابت. ها يعني سيد الخوي هيك مقصوده، ان ثبت ها موسى هو يريد يقول شنو ادله النهي عن المنكر يستفاد منها بالاولويه الادله. على اي حال اذا هذا تقولوا فما في، فيعلق كلام علما على كلام الاردبيلي. على اي حال الوجه الخامس ما افاده السيد الخميني قدس سره في مكاسبه المحرمة، الجزء 176، وقد تمسك به لإثبات البطلان دون الحرمة. فالتفت، يعني هذه الوجوه بعضها يثبت الحرمة بعضها يثبت البطلان بعضها قد يثبت الاثنين. على أي حال هذا الوجه ناظر إلى إثبات البطلان لا أكثر، ومحصله إن اشتراط صنع العنب خمرا هو مخالف لمقتضى العقد، وكل شرط خالف مقتضى العقد فهو ماذا؟ فهو باطل، بل المعاملة باطلة بناء على أن الشرط الباطل الفاسد مفسد. أما كيف هذا الشار مخالف لمقتضى العاقد، ذكر قدس سره أن البائع إذا اشترط صنع العنب خمرا فهذا لازمه اشتراط عدم الانتفاع به، وكأنه قال البائع بالعبارة الصريحة اشترط عليك ألا تنتفع به، واشتراط عدم الانتفاع يلزم منه سلب المالية والملكية، فبالتالي يصير الاشتراط المذكور موجبا لسلب الملكية، ولذلك قلنا هذا شرط مخالف لمقتضى العقد، وكأنك تقول بعتك العنب بشرط أن لا يكون ملكا ومالا لك. جيد، بعد المطلب ما اتضح، يحتاج إلى إيضاح أن اشتراط صنعه خمرا هو مساوق لاشتراط عدم الانتفاع به. هاي قضية وضح لنا إياها، والقضية الثانية الذي يكون توضح لنا إياها أن اشتراط عدم الانتفاع سلب للمالية والملكة. قضيتين يكون توضحين. أما القضية الأولى وهي أن اشتراط صنعه خمرا يساوق اشتراط عدم الانتفاع به، فباعتبار أنه حينما أقول للمشتري بعتك بشرطي أن تصنعه خمرا، فمعناه يعني أشترط عليك أن لا تأكله ولا تهديه ولا 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 أي منفعة من المنافع المباحة، فالمنافع المباحة إذن كلها منعتها منه، هذا مسلم. تبقى منفعة واحدة، فتحت الباب على مصراعيه أمامه، أي باب يا منفعة؟ صنع خمرا، ولكن الشارع يأتي ويسد هذا الباب ويمنع، فانسدت جميع الأبواب أمام الانتفاع. أما المنافع المباحة سد بابها بمن؟ باشتراط حصر المنفعة في صنعه خمرا. وأما منفعة المحرمة سد بابها من قبل الشرع، فصح ما قلناه. قاعد تلتفت شنو شلون قاعد يرتب المطلب يا ولا؟ فصح ما قلناه من أن اشتراط صنعه خمرا مساوق لاشتراط ايش؟ عدم الانتفاع به رأسا، يعني لا المباح هذا واضح ولا الحرام، لأن الشارع سد الباب. هاي القضية الأولى، الحمد لله عز وجل قد اتضحت. نجي للقضية الثانية أثبتها، وهي أن اشتراط عدم ثبوت المنافع وعدم الانتفاع يلازم انتفاء المالية والملكية. قال قدس سره، ذلك باعتبار أن مالية الشيء وملكيته بلحاظ منافعه، فإذا سد باب المنافع ومنع منها فلا مال إذن هذا ولا ملك، انتهى ما أفاده قدس سره. أكرر بسرعة المطلب حتى نهضمه، حتى نتمكن شنو. وقلت لك أنا دائما المطلب إذا تريد هذا أول أهضمه زين، ابقى فترة إلى أن تفهمه، لا يصير بناءك على أنه تشكل عليه قبل، تفكر في الإشكال عليه قبل ما تهضمه. أول هضمه زين، بعد ما هضمت زين ونقاط الذي ثغرات أكو تتممها، لأن يجوز أكو ثغرات ماذا أنا غافل عنها كمفكر قاعد أفكر، تسدها وترتبها، بعد ذلك تفكر في كيفية مناقشته هل فيه خلل أو لا. أسأل تعال مرة ثانية ماذا، وقلنا في المرة الثانية والثالثة احذف بعد شنو الزوائد، احذف أي الزوائد جبناها أول مرة، الآن الحمد لله فهمنا، فنروح إلى اللب اللباء. نقول هكذا، هذا الاشتراط يعني اشتراط ايش؟ صنعه خمرة، صنع العنب خمرة، مخالف لمقتضى العقد، فإن مقتضى العقد هو الملكية، ملكية الشيء المشترى، وأنت تشترط عدم الملكية. والوجه في ذلك أن اشتراط صنعه خمرا سد لباب المنافع المباحة بنفس الاشتراط، وسد للباب المنفعة المحرمة بالمنع الشرعي، فامتنعت علينا، علي منو أنا؟ علي يا المتكلم، مشتري، لا تقول بايع، لا تشتبه يا واشك، إذا هذا خوه شيء معناه الفكرة أصلا مو هذا، مشتري أحسنت. وهذا صار واضح. ونحتاج بعد ذلك إلى إثبات أن اشتراط عدم الانتفاع يساوق نفي الملكية، ذلك باعتبار أن ملكية الشيء وماليته هي بلحاظ منافعه، فإذا سلبت المنافع فلا مالية ولا ملكية. شنو نظرك المبارك؟ بعض مرات خل أقول لك، واحد لما يسمع فرد شيء هاي حكي بيناتنا، تشوفه يدخل في القلب، ولذلك رد حينئذ يصير شنو صعب، يعني يتلائم وهي حلو صدق صدق. وبعض مرات لا، تشوف أنه من داخل شنو، هذا مو بعيد أنه من داخل ماذا، مرفوض وتحميل، قاعد نشعر أنه تحميل علينا أنه يكون تقبله، لكن بأسلوب صناعي وفني وعلمي. فأنت تعال رد الصناعة، هذا ما أفاده قدس سره، وفيه أولا وثانيا وثالثا. قد واحد إذا إلى خلق يتأمل ورابع يصير قد أكثر. أولا إنه ذكر أن سد أبواب المنافع يوجب سلب الملكية والمالية، هذا يمكن أن نناقش فيه، وأن سد الأبواب لا يلازم ذلك، كما لو فرض أنه كان عندي دار ونذرت أن لا ينتفع بها إلا أنا، ما دمت حي هسه الآن موجود، أو مدة ماذا أشقد 10 سنين 20 سنة أو سنة، لا ينتفع بها إلا الزوار، لله علي أن لا يستفاد منها إلا من قبل. هذا النذر معقول ينعقد يولا؟ إن شاء الله راجح هذا، ليش لا؟ فكل انتفاع لي بعد ما راح يصير جاهز في هاي الفترة، شو سنة شقيت 10 سنين ايه، يصير المنافع منسد بابها علي، هل يخرج هذا الشيء عن ملكي؟ يعني في غرف ماذا هذه السنة او لا يخرج عن ملكي؟ واي هذا بعيد، هذا شلون كلام، هو ملكي لكنه ماذا مسلوب المنافع هذه الفترة بسبب النادر، أما أنه بالتالي تزول الملكية في فترة سنة بسبب زوال ماذا وامتناع المنافع وحرمة المنافع علي، هذا لا نسلمه، هذا أولا. وثانيا بعد شنو؟ لا أنا ما أتمكن أنتفع بيها، منافع هي موجودة ماذا، بس أنا ما أتمكن ماذا، سد الباب علي، وإلا خذيك أما أكو منافع ماذا، أم أكو هو ماذا منافع للشيء، لكنه علي سدت ماذا بابل، فيخرج ماذا، لا بالنسبة إليك إذا منافع صارت مسلوبة فأنت راح يزول عن ملكك، لأن ملكيته للشيء بسبب منافعه، إذا منافع سد بابها بعد الملكية ماذا، أقول هذا صحيح ملك الغير، هذا راح يصير شو هو هذا أحسن، هذا الذي أنا أريد أقوله، هذا الذي أريد أن أقوله، عدم جواز المنافع إلي لا يدل عليه من على أنه خرج عن ملكي، وهذا الذي أريد أقوله، هذا أولا. وثانيا نقول إن البائع لم يشترط سلب جميع المنافع، وإنما اشترط سلب المنافع المباحة فقط، أما منفعة صنعه خمرا لم يشترط عدمها ولم يسد بابها، وإنما سد بابها الشارع، لا أني أنا سددت الباب، فاشتراطي إذن لا يكون من قبلي سدا للباب أمام أي منفعة حتى يلازم ذلك سلب الملكية، وإنما يكون موجبا لسلب الملكية. هذا أشبه بالتكرار زائد. لو أنا سددت باب جميع المنافع، والمفروض أني سددت باب منافع المحرم مباح، أما المحرمة لم أسد بابها فإذا لا يلازم. أدري هو هيك يقصد، أنا ما أدري هيك يقصد، بس أريد الردة نقول هذا خو ما يكفي، مو اشتراطي صار شنو موجب علما لذا، ما هو راد يقول اشتراطك راح يصير شنو، لا اشتراطي ما صار موجب، اشتراطي يصير موجب إذا فرضنا أنا سديت عليه كل المنافع. أنا ما سديت عليه كل المنافع، قسم أنا سديت قسم الشارع سده. بس خلينا نشوف والله المناقشة الثالثة، والمناقشة الثالثة وثالثا ولعله هو الأهم. إيه؟ بعد ال إيه؟ إيه؟ خب فاشتراطي ما أوجب ماذا؟ أن أسدن عليه أنا جميع المنافع، منافع مباحة. إيه؟ كان مسدود، انا ما سديته على اي حال هذا ثانيا. وثالثا هذا المهم، هذا سألتوا اذا ذني سمار قلتون هذا تعالوا قبلوا، الذي يوجب زوال الملكية هو ان لا يكون له حق الانتفاع والمنفعة. فلو كنت أشترط عليه بأن لا حق لك في المنفعة والانتفاع، هنا يمكن أن يقال هذا يوجب نفي الملكية، ولكن أنا لم أنفي الحق وإنما اشترطت عليه ألا يعمل، ألا يعمل ذلك. هو لك حق الانتفاع بس ما اريد ان تعمل شنو هذا الحق، عدم الاعمال. والذي يساوق نفي الملكية هو سلب حق الانتفاع، اما مع بقاء حق الانتفاع ولكن امنعه امنيا من اعمال ذلك الحق فهذا لا يوجب سلب الملكية. وإن شئت قلت تارة الاشتراط يكون بنحو شرط النتيجة وأخرى يكون بنحو شرط الفعل. فإذا كان بنحو شرط النتيجة يعني ألا حق لك في الانتفاع فهذا يتم ما ذكره، يمكن أن يتم أنه يساوق ماذا نفي الملكية. أما إذا كان بنحو شرط الفعل يعني لتعمل هذا الحق فهذا لا يساوق نفي الملكية، ومقامنا من هذا القبيل أي بنحو شرط الفعل. فيقول له لا تنتفع، مفروض هيجي الآن نفترض على أنه هكذا يقول لا تنتفع به في من في المجال المحرم، مو أن الحق يزول عنك شرعا أو عقلائيا، لا لا لتزاول المنافع ماذا المحللة، فمنع من إعمال حقه لا منع من نفس هذا الحق، فلا يوجب ذلك إذن انتفاء المالية والملكية. هذا كله بالنسبة إلى الوجه خامس. الوجه السادس إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.